أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النور الأول المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأنوار من بعده، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية في الموالاة، طبعا الموالاة أعين توحيد ما انضم بها بحث المنافي الموالاة مع ما مر أن الموالاة درجات بحسب الجزء والكل وجزء الجزء والمجرد تختلف درجاتها، درجاتها المنافي أو المجيب للموالاة تارة قاطع تارة ناطق تارة منافي عرفي، والمنافي العرفي تارة ماحي لأجل طول الزمن، تارة لأجل كثرة عدده كثرة الأشكال والأفعال كما يقولون، وتارة لا ذاتا هو منافي مع الصلاة ولو لم يكن طويل الزمان ولو لم يكن كثير العدد. لا كم الزمان طويل ولا كم العدد كثير، لكن هو فرد من ذاتا منافي الصلاة، مثل ما مر بنا الرقص أو التصفير أو الطفرة من على الأرض وعلى المجرة له حركات، يعني ولو لم تكن طويلة الزمان أو لم تكن كثيرة أبدا، بعض الأمور تنافي نفس الخضوع والقنوت والتوجه في الصلاة. فالمنافي على أقسام، إذن منافي شرعي منافي عرفي، منافي شرعي ناطق غاطة والناطق غير غاطة، صناعيا والمنافي العرفي على أقسام ثلاثة. كذا المنافي في المسألة الثانية في المنافي، المسألة الثانية في الموالاة الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فاصل وإن لم يمحو معه صورة الصلاة. وإن كان الأقوى عدم وجود الموالاة العرفية، إذا بلغ شرط إحراج عن المعصوم، وكذا في القراءة والإقرار، في وجه يكون أقرب استحبابي، والوجه يكون ليس بوجودي، وأن الأقوى عدم، هو ما مر بنا الآن في نفس مبحث المنام، كون الأحوط استحبابا أرجح مراعاة الموالاة العرفية لأنه فيه تحفظ على نسق ترتيب وتنظيم الإسلام، فمن ثم بالتالي لا شك أنه من أكمل هيئات الصلاة وارتباطيتها ومتيقن
إلى التباطية فيها. فبلا شك هو أرجح
هو أحرم. أما لماذا ليس بلازم؟ ليس بلازم لأنه المفروض أن الأدلة بعموم يعني باطلة يشمل ما هو أوسع من ذلك، أوسع من الموالاة الأصلية، ما دام المناخ الأصلي لن يتحقق والمناخ الشرعي لن يتحقق، فأي وجه لعدم التمسك بعموم الأدلة؟ تتمسك بعموم الأدلة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية، لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور الموالاة الأصلية فالظاهر انعقاد نذره ورجحان الموالاة الأصلية ولو من باب الاحتياط، لأن من قال بأنه رجحان شرعي؟ لا، كيف رجحان عقلي من باب الإحراز ولو من باب الاحتياط؟ فلو قال فهمدا عفا عفا النذر لكن لا تبطل صلاته. لماذا؟ لان النذر ليس هو من الاوامر الضمنيه في الصلاه. النذر امر آخر متميز عن أمر الصلاة. النذر يتعلق بالصلاة من دون أن تتعلق الصلاة أو أمرها بالنذر. فمن ثم نفس الصلاة تبقى صحتها على حالها. الآن تفترض نذرت أن تصلي في الحرم الشريف، خالفت وذهبت إلى جامع آخر وصليت فيه، صلاتك في مكان آخر قد يعني يقرر أو يتصور بأن هذه الصلاة في مكان آخر سبب لمحدث النذر، وليكن بس مكتب للصلاة من الشواصي، لأنه بالدقة ليست الصلاة في مكان آخر هي السبب، السبب عدم إرادة الصلاة في المكان المنذور في الحرم الشريف، عدم إرادة، لأن الإرادة الأخرى هي السبب بالدقة، ملازمة للإنعدام أو لمعصية النذر. هي نفس المعصية، هي نفس مسألة طاعة، غاية أمر لازمها فصول المعصية والمخالفة والكافر، وليست هي عن الكافر كي تكون هي معصية، هي المعصية. هذا البحث يبحثون في اجتماع الأمر، يبحثون يذكرون في اجتماع الأمر النهي. الشيء الذي اتحاد النهي متعلق النهي والنهى متعلق الأمر، إذا اتحد حينئذ يكون المأمور به مزيدا معه. أما إذا لم يتحد فلا أظن، فلا يكون المأمور به هو منهي عنه. والتفكيك بالدقة العقلية في نظام اجتماع الأمر والنهي لا بد منه، لأن المدار على واقع المعصية واقع الطاعة لا على النظرة السطحية العرفية. المدار على واقع المأمور به الطاعة رابع المعصيه اذا كان مرتبا غير متصادقان، اذا كان غير متصادقين على مكان واحد اذا لم يجتمع الامر معه. فصل في القنوت ايضا هذه قاعده اقتضاء عقلي وليس شرعي. هو المعروف الان هكذا الشيخ الرائج في السوق الاجتهادي. فصل في القنوت وهو القنوت مستحب في جميع الفرائض اليوميه ونوافلها. استحباب القنوت وليس وجوده. اما اخر الريحان فهو من مختصات الامامين ومعاني المذهب العلمي في كل صلاه. اخر الريحان يعني اما الاستحباب فهو ذهب اليه المشهور العالم، لكن عن ظاهر الصدوق الوجود كما ان والد الصدوق علي بن بابوي في الفقه الرضوي، لان الاصح ان الفقه الرضوي ليس هو كتاب للامام علي بن موسى الرضا، وانما هو كتاب لعلي بن الحصين بن موسى، حصار علي بن موسى، يعني والد الصدوق اسمه علي بن الحصين بن موسى. الفقه الرضوي يعني لقرائن كثيرة جلده هي الرسالة العملية الفقهية لوالد الصدوق بعد مقارنة ما يذكره الصدوق عن والده. رسالة والده الفقهية العملية متطابق مع ما موجود في الفقه الرضوي. نعم في بعض المواضع زيادات مأخوذة من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ولا يخفى أن رسالة علي بن بابويه العملية الفقهية هي في الأصل رسالة التكليف، كتاب التكليف لابن أبي عذاب خمش المغاني الذي كان كتابه منتشر في بيوت الشيعة، وسأله عن كتابه بعدما شرح منه ابن نيامة فتبرأت منه الطالبة ولعنته. فسألوا النائب الثالث حسين بن روح ماذا نصنع بكتابه وبيوتنا ملأى منه، يعني من كتب اوائل الكتب الفقهيه الشيعيه اللي كان لها انتشار رهيب. الفقيه هو كان هو احنا عارفين الفقيه بغض النظر عن انحرافه جنبي. فالحسين بروح اجابهم اقول فيه ما قاله الامام الحسن العسكري عن كتب بني فضال. فقال الإمام الحسن العسكري لهم خذوا ما رووا بني فضال وذروا ما رأوا، في تاجات من فهمهم. فنفس الشيء كتاب التكليف لابن أبي عزاقر جله مشون روايات. الآن بعض الاستنتاجات عند ابن أبي عزاقر خذوا ما رووا وذروا ما رقوا. ولذلك علي بن بابويه ماذا صنع؟ علي بن بابويه يروح عن كتاب المنهاج في الاصل يقول لاحد العلماء اجي عالم ثاني حشي اجي ثالث حشي ولا ما ذره. ففي الحقيقة إذا كتاب التكليف هو أو الفقه الربوي هو كتاب لابن أبي جعفر الصدوق والد الصدوق رحمه الله عليه، رأى هذا الكتاب جدا مناسب وقوي، فمن ثم غير فيه مواضع وتبناه علميا. فما يقال من الفقه الربوي هو كتاب التكليف هذا صحيح، وهو رسالة علي بن أبي طالب أيضا صحيح، وليس هو كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في مواضع خفيفة، على كل هذا بحكي فيه في مواضع عديدة في الفقه الربوي. المهم أن في المقام والد الصدوق في الفقه الربوي يعني قلنا بعزاقة التعليم يذهب إلى أن القنوت من فروض الصلاة، القنوت من فروض الصلاة. فعلاوة على الصدوق الابن والصدوق الاب قلنا العذاب كذلك. طبعا لذلك في مسألة أخرى مسألة التخيير بين الإتمام والقائمة في الأماكن الأربعة في الفقه الربوي ظاهره أن الإتمام التخيير بين الإتمام والقصد ليس مختصا بالمواضع الأربعة بل يعم كل مشاهد المعصومين. ولذلك أحد الذين يكون بالإتمام في الكاظمين وفي صوم الله وفي مشهد الرضا هو والد الصدوق ومن وابن أبي عزاقر. فالفتوى بتعميم مواطن التخيير لكل مشاهد المعصومين يلتزمها جملة من الأقدمين والقدماء. ابن قولويه يفتي بها بها وهو ايضا على الحال من القدماء اوائل القدماء. وجماعه كثيره ان شاء الله ربما قريبا تطبع هذه المدونه في هذه المساله تعميم الإمام التخير بين الإمام القصد لكل مشاهد المعصومين. المهم نرجع، فإذا ممن قال بالوجوب وجوب القنوت في الصلاة الصدوقين وابن أبي عزاقر إن إلا مستقامة الخرمة في مانع واحد يعيش حول من الأقوال ولا مانع وهو فقيه جهل جزم قول الحرام. أيضا ابن أبي عقيل من القدماء حقي عنه في المختلف إلى ميلاد النجوم، وفي حكاية أخرى عنه أنه يقول النجوم في خصوص صلوات الفريضة الجاهلية. طبعا ظاهر الصدوق فضلا القنوت لا بد من شرط الصحة سواء في الفريضة أو النافلة، وإن كان بعض يقول في النافلة في تسالم على عدم الشرطية في اللزوم، لكن هذا بالنسبة للقدماء الذين شذوا وذهبوا إلى الوجود في القنوت. ومن المتأخرين ممن مال إلى ذلك الشيخ البهائي، وكذلك من علماء البحرين الشيخ سليمان المعقودي الذي عبر عنه المحقق صدجان، الشخص الوحيد الذي عبر عنه المحقق في علم الرجال الشيخ سليمان المعقودي، بس هو فقير بعدان تزال قوي وفقير وأصولي قوي شيخنا أيضا بعد ما عنده النجوم. فإذا هناك جماعة من تعالى ومن مال إلى ذلك. أما العامة شعر أقوالهم في الظلم ذهب أغلب العامة إلى عدم مشروعية القانون في كل قضاء إلا إذا نزلت نازلة، نازلة مثل حار، ابتلاء، كذا، يحتاج المسلمون فيه إلى الدعاء، يستغيثون الدعاء. هني الشرع وبالتحديد من سلطان الله تحدد المضمون وكذا، ليس في تمرد سياسي. هم سلطويين ما شاء الله بالجيال، يعني عدم السلطان ضد الله في العرب. السيد المضمون على نهج الشقيق المعلم موالي شقيق، إذا صار مو موالي شقيق لا، يصير كافر مكفر. أيوة، فذهب أغلبهم إلى عدم مشروعية القنوت في كل صلاة، على المحكي عن الشافعي في أحد أقواله، الشافعي في أحد أقواله قال القنوت مشروع في كل الفرائض، ولو لم تنزل نازل. بس هاجموه قالوا هذا شد علينا. طبعا هذا ليس كل اقوال الشافعي، في قول عند الشافعي يخصص القنوت بالولد بصلاه الولد، عفوا بصلاه الصبح، يقول الاخر الشافعي. وهذا عن قول ابن حنبل اسلام المعتمد، وقول مالك يخصصون مشروعيه الحنون فقط بالصلاه الصور. اما غير صلاه الصور ليس فيها قانون. أبو حنيفة حتى صلاة الصبح ما قال يقول عن مشروعية القانون فيها. إذا وين القانون؟ يقول فقط صلاة الوزن في الليل. آخر صلاة الليل الوزن في شرح القانون. أما كل الأخرى لا يشرع فيها القانون. فإذا العامة عموما ينفون مشروعية القانون في جل الموارد إلا الصبح أو الوتر أو إلى نزلت نازلة. أما الكلام في الأدلة في المقام، هل تدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ يمكن أن يستدل بالوجوب بجملة من الأدلة. أولا، الأمر به في الآية والروايات كقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. مر بنا مراما تقريب القدماء للاستدلال بالايات الكريمه على اجزاء الصلاه بالتقريب الكافي، وان لم يفرض هذا التقريب ولم يبن عليه متأخروا هذا العصر، لكن مر بنا أن الصحيح ما عليه القدماء من دلالة هذه الآيات على أجزاء أخرى، مثلا واركعوا مع الراكعين أمر الركوع عبادة في عمر السجود الموجود صغير حياة واقرأوا ما تيسر منه قرآن قرآن والذين لشهاداتهم وليهم بشهاداتهم قائمون وغيره غير من العبادات المذكورة عناوينها في القرآن هذه العوامل القرآنية للعبادات غير مقيدة في الأصل للصلاة فمن أين يستدل بها على الناس الصلاة لدى وجوب الركوع مطلقا لا قائل أحد بوجوب فالركوع مطلقا في الصلاة غير الصلاة فمن أين هذا الأمر بالركوع خاص بالصلاة طبعا قدماء يقولون خاص بالصلاة غير خاص بالصلاة يشمل الصلاة وغير الصلاة يشمل غير الصلاة رجحانا ويختص بالصلاة وجوبا اجتمع هذا من هذا الاستغراق من أين ركبوا القدماء كلام المبين واقرأوا ما تيسر منه يقولون في الصلاة واجب هذا الأمر في غير الصلاة والصلاة واجب منفرد يعني قراءة القرآن المأمور فيها في اقرأوا ما تيسر منه ضمنية في الصلاة مستقلة برا الصلاة كيف؟ كذلك هنا وقوموا لله قانتين يستفاد منا في لزوم القنوت في الصلاة ضمنا ويستفاد منه أيضا رجحان القنوت في نفسه مطلقا فقد يقضي بعض الزوم الصلاة قومون في هذه الصلاة على قرينة أخرى لكن مع ذلك القرينة عامة لا يوجد بها لذلك القدماء دعوا على الاستدلال والاستشهاد على أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة بهذه الأوامر القرآنية المتعلقة بعناوين أجزاء مع أن الأوامر هذه المتعلقة بهذه العناوين لأجزاء الصلاة ليست مقيدة بالصلاة أمر بالركوع أمر بالسجود في نفسه أمر بالقراءة أمر بالتشهد فمع ذلك كيف استفاد منه؟ الوجه هو طبعا انها لا يخفى ان هذه الاوامر بهذه العناوين في المفروض في هذه العناوين العباديه المفروض في هذه العناوين انها ماذا؟ عباديه الركوع عباده ذاتيه السجود كذلك القراءه كذلك التشهد كذلك القيام هو نفس القيام الوقوف قوموا لله إن قم سنفس قيام الله حتى لو واحد ما يصلي تمام يتوجه الله نبينا يتوجه إلى القبلة في نص الليل ويناجي الله وقوفا نفس هذه العملية مثل تضرع لله لذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم حتى في جلوسه دائما يتوجه الى القبله فالتوجه الى القبله يكون دائم هو نفس عباده بغض النظر عن الصلاه توجه وخذ له عبادة.
أينما تولوا أين تولوا وجوهكم شطر المسجد وأينما تكونوا تولوا وجوهكم أينما تكونوا.
بغض النظر عن الصلاة هذه التهم هذا الله عز وجل.
أينما تكونوا تولوا وجوهكم شطرا.
هذا أمر هو نفس عبادة التوجه إلى شطر الكعبة كما نتوجه للمعصوم جغرافيا كما نتوجه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في حين أخرى. إذن من أين استفاد والمشهور الوجوه في الصلاة؟ كيف ويستفيدون الرجحان في غير الصلاة؟ شلون من جهة أمر وجود يبني في الصلاة ومن جهة أمر مستقل راجح نجدي في غير الصلاة من أين كيف استفادوا؟ على التقليد كيف يستفيدون المشهور؟ هذا التقريب ذكرنا وهذا التقريب لعلمكم مو فقط القدماء روايات أهل البيت عن الإسلام الواردة أو حتى بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم متعرضة للمطر تستشهد بالوجود في هذه الأجزاء بجملة من هذه الآيات التي مر بكم. فكيف تصير في التقريب؟ يتم التقريب بهذا التقريب او البيان الذي مر بنا سابقا في مباحث فكره الصلاه وهو ان هذا الامر نعم مطلق يشمل داخل الصلاه وخارج الصلاه يشمل داخل الصلاه وخارج الصلاه الصلاه امر بها موجود الذين يقومون الصلاة كذا كذا كذا. المعروف عند المفسرين المتأخرين والمعاصرين أن هذه أوامر مزمنة ما هي الصلاة ما بين الله معروف هكذا بينهم وإنما هذا أمر لأصل تشريع الصلاة هكذا المعروف. لكن عند القدماء لا أن الصحيح إن هذا الأمر بالصلاة الذين يقومون الصلاة والذين يقيموا الصلاة عاتبة أقيموا الصلاة عاتبة أقيموا الصلاة عاتبة هذا الأمر في نفس القرآن مشروع. وين مشروع؟ اركعوا مع بعض قوموا لله الأمر بالسجود هذه أوامر تفصيل لعنوان الصلاة المؤمنة. الصلاة عبارة عن قبول عبادة تمحض في العبادة البدنية وهذه الأوامر سجود وركوع وتشهد كلها أفعال بدنية وعبادة في التفصيل لها على بيان واضح ولطيف أن الأوامر العبادية البدنية أو هي بدنية أو بدنية محضة هذه الأوامر العبادية عبارة عن مفصل وتفصيل وشرح للعنوان المجموع المجمل الآن في القرآن. كيف؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا تقربوا مثلا بالتطهير شرح لأقيموا الصلاة. كيف هو شرح لأقيموا الصلاة؟ شرائط بقية الأوامر العبادية البدنية هي شرط واضح جدا هذا التقريب. كيف الآن هذه الأوامر المفصلة هي ضمنية وجودية استفدنا منها تفسير للصلاة من أين نستفيد من أين نستفيد رجحانها مطلقا حتى بغير الصلاة؟ وبنحو غير لزومي من اين؟ بيان واضح باعتبار ان هذه العناوين عبادية وما بعدها بالشام
وهي في نفسها مستقلة لها عنوان مستقل
استفاد من المسلم مضافا الى الروايات الخاصه الوارده عن العناوين في نفس العباده بغض النظر عن الصلاه لان المرحوم القطاني رحمه الله عليه ربما ذكرت لك سابقا كان عنده من ضمن الرياضات الشرعيه التي مارسها لكن نقل عنه هو ربما يقضي ليلة بأكملها وهو راجع ما هو الصعب للإنسان خير سلة فقرات وخير جزء الحكاية كاملة وراء مثل أحيان بعد من هو أفضل من الكفرين إمام موسى مزافة طول الدين سعديدة طول النهار السجود ترك السجود أبدا وهذا مزافة أو يأوي أو يطوي الليل كاير القرآن نص القرآن من نصف أو يطوي الليل وهو داعم متضرع الله مسكن نستفيد من المفروض أن هذا أنا من فإذا هي في الأصل مكان مفصل للأمر بالصلاة وبالتبع يستفيد من امر الخمس والست فهو مصعب هذا تقرير سابقا بيننا هو فعلا نسيم دام اما اذا مدح التقرير ان هذه الاوامر للعناوين في الصلاه في الأصل هي مفصلة ومفسرة كيف نستفيد منها وإشعار قال صلاة من اعتبار المضمون الذاتي لها أنها عبادة عبادة في نفسها عبادة راجعة أي شيء عبادة أي شيء فيه إضافة من نفس مضمون نستفيد عنده بلاغة الدين الداخلية أنه عبادة عبادة في نفسه مطلقة راجعة هذا تقريب جدا مرتب صناعي سابقا ما في تقريب آخر بعد صناعي هو هذا هنا قرينة ذكرته أنا ما هي قرينة قرينة أن ما هي قرينة أن في القرآن التفصيل ذكرت في قرينة أعيد أكبر القرينة هي هذه أن الصلاة عبارة بدنية وما يقوم من البدن وفي توازن هذه أوامر أيضا متعلقة بأفعال بدنية أو أقوالية بدنية أو ما يقوم من البدن لذلك نسمى يكون من عبارة النفس اي نعم هو بتاي تفصيل هل جاء عمل جديد عمل جديد لذلك في الزكاة في الزكاة الشرائع الآتية في القرآن هل شرائع الزكاة والتصدق هل الكلام بحر المصرف أو كذا يستفاد من أن تفصيل الزكاة لقرينة الوحدة
يعني كل عبادة بدنية تخلص الصلاة
طبعا إذا كان بدني في الأصل لأنه نقريات
بدنية العبادة البدنية عليها عبادة
أكثر من الصلاة لما لما في القرآن شيء هذا القرآن يقال أو نحن نزال القرآن مو القرآن يقال نحن نزال القرآن هذا هو الذي أشار في الروايات وعليه قدماء المفسرين وقدماء لا الرواية بينك نفس النقطة لأن الرواية في صورة تعبد تأسيسي الرواية إرشاد بنفس القرينة وأيضا هذا التقليد أول مصدر هو أكثر صناعه كل شيء لكنه لم يتبنوا في كلمات المعاصرين صراحة التقريب الآخر هو نفس العبيرات الكريمة التقريب الآخر افترض أنا الآن غضبت النظر عن هذا التقريب الذي مر وقلت بأن الأمر بالركوع ما في قرينة على وحدة الموضوع مع الصلاة من قال أنه مفسر كذا كذا أو أمر مطلق شيء سجل هذا فهو راجح في كل مواطن الركوع أمر به راجح سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، صلاة عبادة ولا عبادة بل من ذلك. وخارج الصلاة غاية أو ثبت الإبن في الترخيص خارج الصلاة ولم يثبت الإبن في الترخيص في داخل الصلاة. يجب الأمر لزوم شفاعة الصلاة. فبالتالي عند اللزوم والتكليف ووضعي ويعم النافذة للصلاة. هذا التقريب لا بأس به، معارض لنفس التقريب الأول، وإن كن هم يتعاضدان ويكمل بعضهم الله. لكن أنا سأقرأ بعض رواية في بين هذه الآية أو نجينا إلى البحث القادم قبل لا ننهي الكلام. هذا المفهوم مقدار دلالة هذا الاستدلال التام في نفسه دلالة الظهور في الوجوب، ليس النص صريح في الوجوب، ظهور إذا أتى القليل على الاستحباب يفرح به. وصلى الله على محمد وعلى آله.